طيب، لنتخيل معا هذا السيناريو للحظة. نستيقظ غدا صباحا لنجد أن الهواتف الذكية لم يعد فيها أي تطبيقات على الإطلاق. البنك الذي نضع فيه أموالنا يعني أصبح بالكامل عبارة عن منصة للتواصل الاجتماعي.
وتخيل أيضا أن تقوم جهات عسكرية بتعديل أو حتى إلغاء بروتوكولات الأمان الخاصة بأنظمة الذكاء الاصطناعي التي نعتمد عليها يوميا.
بالضبط، قد يبدو هذا كحبكة لفيلم خيال علمي، لكنه في الواقع ملخص دقيق للأخبار الواردة اليوم. اليوم هو الثلاثاء 28 من أبريل 2026، يوم تاريخي انقلب فيه عالم التكنولوجيا رأسا على عقب حرفيا.
صحيح، إنها اللحظة التي ندرك فيها جميعا أن الجدران الفاصلة في عالم التكنولوجيا لن تتصدع فحسب، بل يعني تبخرت تماما. الخطوط التي كانت تفصل بين الأجهزة والبرمجيات أو بين وسائل التواصل والبنوك وحتى التقنية التجارية والعسكرية لم يعد لها أي وجود.
في نقاشنا المعمق اليوم لدينا 6 أخبار تقنية عاجلة. أي مصدر منها في يوم عادي يكفي ليكون الحدث الأبرز للعام بأكمله. نحن لدينا تقارير من سلسلة التوريد وتسريبات لعقود عسكرية وإعلانات رسمية.
تنوع المصادر اليوم غريب جدا ومهم في نفس الوقت.
100%، والهدف من هذا التحليل المعمق ليس مجرد سرد الأخبار، بل استخراج الزبدة المعرفية منها. حسنا، دعونا أفكك هذا الأمر. لنبدأ بأكبر زلزال اليوم. شركة OpenAI تقرر كسر القيود التي ربطتها طويلاً بمايكروسوفت.
هذا التغيير، يعني في العقد التاريخي بين الشركتين، هو إعادة هيكلة كاملة لمراكز القوى في وادي السيليكون. لسنوات طويلة كنا ننظر إلى هذا التحالف على أنه شراكة لا تقبل الكسر. مايكروسوفت كانت تملك الحق الحصري لبيع نماذج OpenAI تجارياً.
لكن المصادر اليوم تؤكد أن هذا الاحتكار قد انتهى تماماً.
انتهى وبشكل جذري. مايكروسوفت فقدت حق البيع الحصري وتم تغيير هيكل مشاركة الأرباح، والأهم من ذلك كله تم حذف بند غامض جدا كان يعرف باسم بند الذكاء الاصطناعي العام. ما يثير الاهتمام حقا هنا هو كيف أن هذا البند كان يقيد الابتكار.
لحظة، دعنا نتوقف عند هذا البند قليلا، لأنه يبدو وكأنه لغز قانوني. لماذا تمت صياغة بند يخص الذكاء الاصطناعي العام من الأساس؟ وما الذي يعني حذفه اليوم بالنسبة للشركة؟
طيب، لفهم ذلك يجب أن نعود إلى جوهر التأسيس. شركة OpenAI بدأت كمختبر أبحاث هدفه الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام، يعني نظام ذكي يوازي العقل البشري. عندما دخلت مايكروسوفت كمستثمر بمليارات الدولارات، كان هناك خوف من أن تصل OpenAI إلى هذا الذكاء الخارق وتستحوذ عليه مايكروسوفت.
فهمت. فوضعوا هذا البند لحماية التقنية.
بالضبط. البند ينص على أنه إذا تم الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام، فإن شروط العقد تتغير وتسحب بعض الصلاحيات من مايكروسوفت. لكن المشكلة الجوهرية كانت في من يحدد أننا وصلنا إلى هذه النقطة. لا يوجد تعريف علمي دقيق.
يعني أنه كان بمثابة قنبلة موقوتة من الغموض. تخيل أن تبني إمبراطورية تجارية كاملة وهناك بند غامض يمكن أن يفعل في أي لحظة. الأمر أشبه بشاب عبقري يقرر أخيراً الخروج من عباءة المستثمر الوحيد ليفتح مزاداً علنياً على أفكاره أمام العالم بأسره.
وصف دقيق جداً. حذف هذا البند يعني حرية غير مسبوقة للابتكار دون الخوف من الوصول إلى نقطة اللاعودة التعاقدية. النتيجة المباشرة الآن هي أنهم أحرار في البيع عبر أي مزود سحابي،
مثل خدمات أمازون السحابية أو جوجل كلاود مثلا.
صحيح، OpenAI لم تعد مجرد ذراع بحثي لمايكروسوفت، بل أصبحت كيانا مستقلا. ومع وجود أكثر من 500 مليون مستخدما لتشات جي بي تي، الخطوة المنطقية التالية واضحة.
وهذا يقودنا إلى التحول الأكبر. ماذا ستفعل OpenAI بهذه الحرية التامة؟ تقرير صدر اليوم عن المحلل المالي مينغ تشي كو يؤكد أنهم يبنون هاتفهم الذكي الخاص.
عجيب، بناء هاكف من الصفر ليس أمرا سهلا.
أبدا، التقرير يشير إلى إنتاج ضخم سيبدأ في عام 2028. نحن نتحدث عن 300 إلى 400 مليون جهاز سنوية. هناك شراكات ضخمة في الشرائح مع كوالكوم وميديا تك.
ولهذا السبب قفز سهم كوالكوم بنسبة 13% اليوم.
نعم، وسهم ميديا تك قفز 8%، والمصنع هو لوكس شير. في المقابل، سهم أبل انخفض بنسبة 1.7%. هذا أول تحد استراتيجي كبير للمدير التنفيذي الجديد لأبل، جون تيرنوس. لكن ما يثير الدهشة في هذا الهاتف ليس العتاد. التقرير يصف الهاتف بأنه سيكون بلا تطبيقات.
بلا تطبيقات؟ هذا تحول جذري في الفلسفة التشغيلية. منذ عام 2007، الهواتف تعتمد على فكرة الشبكة المليئة بالأيقونات. فكرة الهاتف الخالي من التطبيقات تعتمد على وكيل ذكاء اصطناعي مركزي.
يعني بدلاً من فتح تطبيق لحجز طيران وتطبيق آخر للبنك، الوكيل يقوم بكل شيء؟
بالضبط، الوكيل الذكي يتلقى الأوامر ويتصل هو مباشرة بواجهات برمجة التطبيقات لتنفيذ المهام في الخلفية. إنه يبني قراراته على تعلم سلوك المستخدم باستمرار.
طيب، لكن بصراحة هذا يثير تساؤلاً جوهرياً، هل هناك رغبة حقيقية لدى الناس في التخلي عن التحكم الكامل لصالح وكيل ذكي يقرر بالنيابة عنهم؟ أليس من متعة استخدام الهاتف اختيار التطبيقات وتصفحها ورؤية الخيارات؟
هذه هي المعضلة الكبرى في تصميم واجهات المستخدم. هناك دائما هذه المقايضة بين التحكم الدقيق والراحة المطلقة. هم يراهنون يعني على أن السلوك البشري يميل دائما نحو الراحة. إذا وفر لك الهاتف ساعة من الوقت أسبوعيا، المقاومة ستتلاشى.
نحن نسير نحو مستقبل نثق فيه بهذا الذكاء الاصطناعي ليدير يومنا. ولكن في الوقت الذي تحرر فيه OpenAI الذكاء الاصطناعي من القيود لخدمة المستخدمين، ماذا يحدث عندما يتم رفع قيود أمان لخدمة الجيوش؟
هذا هو الجانب المظلم، وهذا ينقلنا إلى التسريب الخاص بوزارة الدفاع.
نعم، المصادر كشفت عن عقد محرم وسري بين جوجل السحابية والبنتاغون. العقد يسمح للبنتاغون باستخدام أدوات مثل جيميني للذكاء الاصطناعي لأغراض قانونية. النقطة الأخطر هنا ليست مجرد الاستخدام. العقد يمنح البنتاغون صلاحية تغيير إعدادات الأمان للذكاء الاصطناعي.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، نجد أن إمكانية تغيير إعدادات الأمان تمثل تجاوزاً لخط أخلاقي في الصناعة. القيود التي تبرمج داخل النماذج تمنعها من إنتاج محتوى ضار أو المساعدة في بناء أسلحة.
يعني السياج الأخلاقي الذي تضعه الشركات.
صحيح، السماح بإزالة هذا السياج بقرار عسكري يعني أن القدرات الخام والكاملة لهذا الذكاء تصبح متاحة دون أي رقابة من الشركة المصنعة.
هذا يعيد التاريخ نفسه، أليس كذلك؟ في عام 2018 أطلقت جوجل مشروع ميفن مع البنتاغون لتحليل صور الطائرات بدون طيار. وقتها رأينا احتجاجات داخلية ضخمة من موظفي جوجل، والشركة انسحبت من العقد.
نعم، وتراجعت عن العقود العسكرية لفترة.
والآن تعود في 2016 ولكن بسرية واحتياط أكبر. النقلة هنا واضحة جدا. نحن ننتقل من التكنولوجيا الاستهلاكية إلى أدوات السلطة الجيوسياسية المباشرة.
التكلفة الهائلة لتطوير هذه النماذج اليوم تجعل من الصعب على الشركات الكبرى رفض العقود الحكومية الضخمة. البراغماتية يعني تغلبت على المبادئ المعلنة.
وبينما تستخدم هذه التقنيات في ساحات القتال والجيوسياسة، شركات أخرى تريد التدخل في تفاصيل حياتنا اليومية البسيطة، إدارة الأموال والتحركات.
أنت تتحدث عن سباق التطبيقات الشاملة أو السوبر أبس.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. المصادر تؤكد إطلاق الوصول المبكر لخدمة إكس ماني للمستخدمين في الولايات المتحدة، محفظة إيلون ماسك الرقمية داخل منصة إكس. الميزات مذهلة بصراحة. نحن نتحدث عن عائد سنوي ضخم بنسبة 6%.
6%؟ رقم هائل مقارنة بالبنوك.
100%. وهناك تأمين على الودائع ب $250,000، واسترداد نقدي بنسبة 3%، وحتى بطاقة معدنية محفور عليها حساب المستخدم.
النظام مبني على بنية فيزا دايركت للتحويل الفوري.
نعم، وحالياً يدعم العملات الورقية فقط كالدولار، ولا يدعم العملات المشفرة بعد. الهدف الواضح هو تحويل إكس إلى تطبيق مالي شامل يشبه ويتشات الصيني. لكن من الناحية الاقتصادية، كيف يقدمون عائداً بنسبة 6%؟
تقديم هذا العائد ليس مجرد خدمة، بل هو أداة لاحتجاز سيولة المستخدمين داخل بيئة المنصة، ما يعرف بخسارة استقطابية. الهدف ليس الربح من الفائدة، بل جعل خروجك من المنصة أمراً صعباً جداً لأن أموالك وعوائدك محتجزة هناك.
وفي نفس الوقت، سامسونج لا تقف مكتوفة الأيدي. سامسونج تطلق ميزة تريبس لتوحيد تذاكر الطيران، الفنادق واستئجار السيارات في جدول زمني واحد متكامل داخل محفظتها، مع تنبيهات ذكية وتفوق واضح على محفظة أبل.
دمج هائل لبيانات السفر والحركة.
بالضبط، المستهلك الآن يبيع بياناته المالية لمنصة إكس، ويبيع بيانات سفره لسامسونج مقابل هذه الراحة المفرطة. السؤال هنا، هل هذا الدمج المطلق يوفر الوقت أم يسلم مفاتيح الحياة لشركتين فقط؟
هي مقايضة الخصوصية مقابل الراحة، وكما نرى الراحة تفوز دائما في النهاية.
لكن مع كل هذه القفزات نحو المستقبل، هواتف بلا تطبيقات وبنوك رقمية شاملة، هناك دائما ثمن يدفع. التكنولوجيا لا تتطور في فراغ، وهناك من يترك في الخلف.
تقصد التحديثات التي تقصي الأجهزة القديمة؟
نعم، المصادر تؤكد أنه بحلول 8 سبتمبر 2026 سيتوقف واتساب عن العمل نهائيا على هواتف أندرويد 5 المعروفة باللولي بوب والإصدارات الأقدم. نحن نتحدث عن هواتف من عام 2014 تقريبا.
قد يبدو العدد صغيرا كنسبة مئوية.
هو 0.7% من مستخدمي أندرويد، لكن كأرقام هذا يعني حوالي 21 مليون شخص حول العالم مجبرون فجأة على شراء هواتف جديدة أو الانفصال عن العالم الرقمي.
من منظور الأمن السيبراني، الاحتفاظ بأنظمة قديمة يمثل ثغرة أمنية مكلفة ومحفوفة بالمخاطر لشركة ضخمة مثل ميتا. هذه الأنظمة لا تتلقى تحديثات أمنية، ودعمها يعني تراكماً للدين التقني.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ التبرير التقني مفهوم، لكن النتيجة واحدة. التكنولوجيا لا تنتظر أحداً. إنها آلة سريعة تتحرك للأمام، وتجبر الجميع على اللحاق بها والدفع المستمر أو الانفصال التام.
دورة استهلاك لا تتوقف يعني.
وصلنا إلى نهاية هذا التحليل المعمق. لماذا يجب أن نهتم بكل هذا الزخم؟ لأن الأدوات التي نستخدمها يومياً تتغير من جذورها. التكنولوجيا لم تعد مجرد أجهزة وبرامج نشتريها من المتاجر.
صحيح، أصبحت واجهة للقرارات الأخلاقية والخدمات البنكية المركزية وحتى الاستراتيجيات العسكرية السيادية. الجدران سقطت بالكامل.
وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة ومهمة جداً. دعونا نربط النقاط كلها معاً. إذا كان هاتف OpenAI المستقبلي سيعرف كل عاداتنا بشكل تلقائي ليقوم بالمهام نيابة عنا،
وشركات مثل إكس تجمع كل تفاصيلنا المالية في مكان واحد،
فماذا سيحدث إذا تم دمج أو إجبار هذا المستوى من الذكاء الاصطناعي الشامل على الخضوع لعقود تتلاعب بإعدادات الأمان، تماما كما رأينا في الاتفاقيات العسكرية اليوم؟ هل نحن نبني المساعد المثالي لخدمتنا أم الشاهد المثالي ضدنا؟
سؤال مخيف، ولكنه ضروري جدا في هذه المرحلة.
شكرا لمرافقتنا في هذا التحليل المعمق المليء بالاكتشافات، ونراكم في نقاشات قادمة.